إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروس الخشوع في الصلاة، ولقد قدمنا فيما مضى ببيان أن الله عز وجل يقبل بوجهه لا وجه عبده في الصلاة، وأنه ما بين عبده وما بين القبلة، وأن الله عز وجل يعرض عن عبده إذا أعرض عبده عنه، إذا التفت عنه. وبينا معنى اسمه تعالى القريب، هو قريب من الداعي، قريب من الساجد، قريب من الذاكر، قريب من طالب الهداية، وهكذا وهكذا. لكن ما قربه هذا؟ هو قرب يقوم بفعله القائم بنفسه عز وجل، فهذا لا يتعارض مع كونه تعالى مستويا على عرشه بذاته. كيف لا يستكثر ذلك على قدرة الله عز وجل؟ هو الذي خلق أرواحنا التي تعرج إلى السماوات وإلى العرش وتنزل مرة أخرى وهي لا تزال في الجسد. فإذا كنا قد صدقنا كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فكيف نستكثر ذلك على الله عز وجل؟ إذن يا عبد الله، لا تستكثر على الله أن يكون قريبا منك بحسب خشوعك، والساجد بجوارك أيضا الله قريب منه بحسب خشوعه. فقرب الله عز وجل منك يفترق عن قربه مما بجوارك، يفترق عن قربه بالثالث وبالرابع وبالخامس وبآلاف الملايين، قربا يقوم بفعله القائم بنفسه، كما في فتحة الكتاب القل يقول الحمد لله رب العالمين، والله يقول حامدني عبدي، يرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذلك وعلى هؤلاء، يرد على كل مصنف من الأرض. كيف ذلك وهو الذي يحاسب الناس جميعا في ساعة واحدة، والكل يحسب أو يظن أنه يحاسب هو وحده فقط؟ فالمسائل دي بالنسبة لله إيه؟ أمر هين هين، وهذا وصف الله عز وجل. ثم هو الباطن يدنو من أي شيء يريد الدنو منه، كما قال ابن القيم وكما شرحه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي نفس الوقت هو الإيه؟ الظاهر. ومن أجل هذا قال والظاهر والباطن، العطف بالواو، وهذا لا تجد إلا في هذه الأسماء اللي فيها تقابل، أول والآخر والظاهر والباطن. هو الظاهر فوق عرشك، فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وفي الوقت نفسه هو الباطن يدنو من أي شيء يريد الدنو إليه، وأنت باطن فليس دونك شيء. فلا تشغل نفسك بتكييف هذا، لأنك لن تحيط بالله علما ولن تدرك، ولكنها أخبار صادقة، فاستعن بها عز وجل واستعن بالله حتى يرزقك الخشوع في الصلاة. ثم من مقدمات الصلاة والخشوع فيها الاستغفار والاستعاذة والصدقات. قد نفرد لذلك ايه دروسا حتى نبين تفاصيلها، لكن المهم الان مسألة الصدقة. كان يزيد بن حبيب رضي الله عنه يتصدق قبل الصلاة وإن لم يجد إلا بصلة تصدق بها، لماذا؟ يرجو بذلك أن يرزقه الله الخشوع. يعني أنت عايز تستعين بالله، طب فين الأسباب؟ أين الأسباب لعون الله؟ أين الأسباب لرزق الله بالخشوع؟ منه أن تتصدق قبل الصلاة، ولو بكلمة طيبة، ولو بإماطة الأذى عن الطريق، والنية يعلمها الله عز وجل، لأنه أقرب إلى أحدكم إن كان ذاكرا لله من عنق راحلته، كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الأعمال اللي توسل بها الخشوع في الصلاة من الاستغفار، الاستعاذة، الصدقات، ثم الدخول في الصلاة. هيبدأ الصلاة بإيه؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في النهاية. سيقول الله أكبر. كثير من الناس يقول الله أكبر وتراه خاشعا في جوارحه، واضعا اليوم لا على اليسرى هكذا على الكف والرزق والساعد هكذا، وتراه إيه يعني كده إيه، ولكن الخشوع ليس في الجوارح، وإنما الخشوع في القلب. الخشوع أمر آخر، والصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق أن يظهر منه الخشوع، والخشوع في القلب ليس على المستوى، يعتبر ذلك من النفاق. فاحنا بقول الله أكبر أدي تحريم الصلاة. للأسف الناس الآن يقولون الله أكبر فيحضر لهم الشيطان كل شيء ويذكرهم بكل شيء حتى لا يذكروا الله عز وجل. حتى لو كان رأى رؤيا أو أضغاث أحلام، الشيطان يفكره يذكره أي حاجة تلهيه، وهو يراك من حيث لا تراه. فأنت أذكر عندما تقول الله أكبر، أذكر معناها كما سأقوله لك الآن. لو استعملته واستعنت بالله فيه، بإذن الله سترزق الخشوع في الصلاة. ما هو دي أسباب كثيرة جدا، أولها تحريم الصلاة ألا وهو التكبير. الله أكبر يعني من كل شيء. طب يعني إيه؟ يعني أكبر من كل كبير. طب كبير يعني ايه؟ كبير يعني اللي له كبرياء. الكبير الذي له كبرياء. ايه الكبرياء؟ يعني السلطان. الكبرياء يعني السلطان. قوم فرعون ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم مؤمنين. الكبرياء يعني السلطان. فانت هنا بتقول السلطان الأكبر لله عز وجل. إذن فلا سلطان آخر يشغل قلبي، لا سلطان المال، ولا سلطان الجاه والرئاسة، ولا سلطان النساء، ولا سلطان أي شيء من تفريعات هذه الشهوات الرئيسية وخلافها. ما فيش حاجة أبدا تبقى لها سلطان في القلب، يعني قلب فارغ تماما أو خاشع، زي ما قلنا الأرض الخاشعة معناها منخفضة مخبتة، مفيش فيها حركة، مفيش فيها اهتزاز حبيبات، مفيش فيها نبات، الأرض خاشعة. فأنت كذلك قلبك الآن بدأ في الصلاة بالتكبير. التكبير يعني ايه؟ اطرد أي حاجة في القلب، اجعل سلطانا واحدا هو لله سبحانه وتعالى، هو ده اسمه الكبرياء. لأن الله قال وله الكبرياء في السماوات والأرض. كبرياء يعني السلطان. منين الدليل اهو؟ قوم فرعون قال اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. السلطان يعني انت اللي تقول دي صح ودي غلط، انت اللي تشرع يعني. فحسم الله الامر في اخر سوره الجاثيه فقال وله الكبرياء في السماوات والارض. الله اكبر طبعا الاعضاء والظاهر ده، هذا امر تعبدي ماشي، لكن فين القلب بقى هنا؟ اكبر ايه اللي شغلك؟ الفلوس شغلك؟ اطردها بره، لان الله اكبر، كبرياءه اكبر من كبرياء المال، يبقى ارمي الفلوس ورا ظهرك دلوقتي. الله اكبر من الجاه والرئاسه. انت راجل عامل عمده وعامل الأباصير بيه وعامل ايه بين الناس، وده يشاور لك وده يشاور لك، وده فضل يا سيدنا فضل الحق. لا انت في الصلاة الآن اطرد كل هذا من قلبك، الجهة الرئاسة لا كبيرة في القلب، اطرده. ليه؟ لأنه أكبر صلى الله تعالى. النساء، الاتصالات، العلاقات، الأسباب، أي شيء يشغل قلبك اطرده. ليه؟ لأنه لو شغل مساحة من القلب يبقى له سلطان على المساحة دي في القلب، يبقى له سلطان على شعب قلبك بقدر تسلطه في ايه او تمكنه في قلبك. فالخشوع معناه ان هنطرد كل الاشياء دي. او ما تقول الله اكبر، اذا كبرياء الله دخلت القلب فاستولت على جميع هذه الكبرياءات لاي شيء يحضر قلبك. يبقى الله اكبر، انت مطالب بهذا، ان كبرياء الله تستقر في القلب فتطلب اي كبرياء اخر، بل تستولي عليه. استولي عليه يعني ايه استولي عليه؟ يعني كبرياء المال في الحالة دي هيبقى تابع لكبرياء الله. يعني ايه برضو تابع لكبرياء الله؟ يعني هيبقى المال دلوقتي السلطان اللي يصرف المال ويخزنه وينفقه ويخرجه، مش تابع لشهوتك للمال، وان تابع لكبرياء الله ولسلطان الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده يحصل متى؟ يحدث لما تقول الله اكبر وتعني ما تقول. يبقى كلام شيخ الاسلام ده في الجزء 24 من مجموع الفتاوى اللي عايز يراجع، يقوم كبرياء الله سبحانه وتعالى لما تستقر في القلب تستولي على كبرياءات جميع المسائل اللي في قلبك، وبالتالي مش هتلاقي حاجه تعكسك. الاولاد تذكرهم في الصلاه، كبرياء الله استولت على كبريائهم في القلب، يعني سلطان الله في قلبك استولى على سلطان عيالك في قلبك. هو كده الله. متى يظهر سلطان العيال وسلطان النساء وسلطان المال والجاه والرزق؟ متى يظهر؟ يظهر اذا كانت كبرياء الله في قلبك ضعيفة. يبقى الله اكبر قلتها باللسان فقط دون ان تراعي مسألة الكبرياء واستقرارها في القلب. يبقى بداية الصلاة التحريم ده من اهم ما يكون في الحصول على الخشوع في الصلاة. لكن ماذا نقول بقى؟ خلاص استعن بالله، ما فيش يأس من روح الله أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما حصلكش في العمر اللي فات استعن به، أنسيته اليوم والشيطان أنساك الشيطان ذلك اليوم، تذكره غدا إلى أن تلقى الله، وهي حرب بينك وبين الشيطان بحيث تبقى باستمرار باصص وانت في الصلاة. اي شيء كبرياء الله استولى عليه فبقى استتبعه. عارف قائد الجيش وبيمشي والعساكر تمشي وراه لا يستطيعون مخالفته؟ كذلك كبرياء الله في القلب يستولى على كبرياء ما عداه، يبقى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى، مفيش حاجة تعارض كبرياء الله ابدا. هو ده الله اكبر. يبقى المال بيقوله السلطان جنب سلطان الله في القلب، لا ده تبعه. سلطان الله يأمرك اخرج ده، حاضر، ما تزعلش على ده، حاضر، ارجو رزق من الله في كذا، حاضر، لانه سلطان المال او كبرياء المال في القلب بقى تابع لسلطان الله او كبرياء الله عز وجل. يبقى الله اكبر دي مش كلمة تمر كده. ولذلك والله اعلم جعلت للانتقال من ركن الى ركن، من شيء إلى شيء في الصلاة. عندما تنزل إلى الركوع، عندما تهوي إلى السجود، عندما ترفع من السجود، وهكذا تكبير تكبير تكبير. ليه؟ لأنك في لقاء مع الله ولكنك لا تراه، ولقد علمت النصوص أخبرتك أنه أقرب إليك. يعني فماذا تريد؟ خلاص استعن بالله عز وجل عشان عيب. يبقى الله مقبل إليك وأنت تلتفت عنه. هو مين اللي محتاج التاني؟ احذر ان تكون في الصلاة مقبلا، الله يكون مقبلا عليك وانت تلتفت عنه، وانت فقير الى الله عز وجل. الله هو الغني بذاته، وانت الفقير بذاتك الى الله سبحانه وتعالى. انت فقير بالذات، يعني لا تكون الا فقيرا، والله لا يكون الا غنيا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى اذا الله اكبر تذكرك، شوفها كم مرة في الصلاة، وكل مرة تذكرك بهذه المعاني التي قلتها لك، بحيث ايه اللي شغلك عن ربنا؟ ما الذي يشغلك؟ ده المفروض ان لو انت قلت الله اكبر بصحيح يبقى كبرياء الله تستولي على ذي الكبريات. السعداء والمفلحون والفائزون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وجدوا لذلك أثرا عجيبا جدا في مستوى دين الإنسان ومستوى إيمان الإنسان. كيف وجدوه؟ وجدوه أن كبرياء الله عز وجل إذا استولت على كبرياء هذه الأمور، إذا الأمور دي أصبحت مذللة، المال مش هيكعبلك تاني، الجاه والرئاسة مش هيكعبلك ويبعدك عن الإيمان وياخدك من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن حب الله ومن التوكل على الله ومن الخوف منه، مفيش حاجة هتقوى عليك. يبقى كبرياء الله لما رسخت في قلبك واستولت على باقي الكبرياءات حققت مقصود الاستعانة، مش بس مقصود العبادة أن صار قلبك مكبرا لله، لا، بل تحقق مقصود الاستعانة. إزاي؟ أن الله أعانك على المال، المال مش هيأمرك بشر لأنه تابع لكبرياء الله، لن يأمرك إلا بخير. يبقى ده إيه؟ بيتحقق مقصود الاستعانة كما تحقق مقصود العبادة. يبقى ده إيه؟ تحريمها التكبير، الله أكبر، انسى بقى أي حاجة واجعلها تابعة زي ما قلت لك، قائد الجنود يمشي والجنود خلفه. تيجي محبة ربنا، محبة ربنا لازم تستولي على إيه؟ على أي محبة تانية في القلب. إزاي تستولي عليها يعني؟ يعني أنت تحب امرأتك، هذا مطلوب، وتحب أمك وتحب أباك وتحب أبنائك وتحب الله سبحانه وتعالى، بس محبة الله، الله أكبر، محبة الله أكبر من هذه المحبات، بل تستتبعها. فلا تحب ولدك في نطاق معصيته لله، وتحبه في نطاق أنه مسلم. شوف بقى إزاي، يا محبتك والله هي المستولية على المحبات اللي موجودة في القلوب وتستتبعها. فده أمر مهم. كذلك الخوف من الله، كذلك التوقع على الله. يبقى أي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الأكبر والله أكبر. إذا ما فيش حاجة إيه هتعكسك وتلاقيك ماشي في الدين بخطى سريعة ومتئدة، وتلاقيك في إنتاج وفي تطور وفي ترقي، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الله أكبر لو قلتها بحقها تحقق مقصودان اثنان، مقصود العبادة أن قلبك صار خاشعا ومكبرا لله، وأن قلبك صار مستعينا بالله عز وجل، فذللت كل هذه الأشياء اللي تعبكم كعبلات بقت تابعة لسلطان الله ولكبر الله عز وجل، فلا تأمرك إلا بخير يعني. وهكذا، وهو ده الحب في الله والبغض في الله. أمال إيه؟ ويترتب عليها من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هو ده قد استكمل الإيمان. أمال إيه؟ استكمل الإيمان. يبقى لما يقول الله أكبر بتعمل مقصود العبادة ومقصود الاستعانة، إن كل شيء بقى سهل وبقى يساعدك على عبادة ربنا وعلى التقرب من ربنا وهكذا. شوف بقى مع كل تكبيرة تذكر هذه المعاني وتستعد وتستعمل الفهم ده عشان تخرج من الصلاة تكون حصلت منها قدرا كبيرا من رضوان الله سبحانه وتعالى. كفاية اللي فات، وأعلن التوبة بقى من الصلاة الغير خاشعة، ومن ضمن الدعاء قبل الصلاة ربي اغفر لي وتوب علي، وانت ماشي في الشارع رايح المسجد ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتوب علي. النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة في مجلس الوحي في اواخر حياته عليه الصلاة والسلام، ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. ان نحن جميعا احوج الى هذا، ربي اغفر لي اللي فات، توب علي في اللي جاي، ما اعملش اللي فات تاني الشر تاني وافعل الخير، وانت رب التواب والغفور، ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. يبقى اول سبب بنستعين به في الخشوع في الصلاة عشان نطرد كل حاجة وتبقى كل شيء تابع لمحبة ربنا والخوف من ربنا والتوكل على ربنا. يعني كل سلطان لأي شيء في الدنيا تابع لسلطان الله، يعني كل كبرياء لأي شيء في قلبك تابع لكبرياء الله عز وجل عندما تقول الله أكبر. بعد ذلك نتعرض لفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة يحفظها الناس ولكن قد لا يستفيدون منها إلا مجرد التلاوة باللسان. يا أديت الفريضة لكن ليس لك إلا عشرها، 20، 3 ضع يعني الثمن والتسع السبع السدس والخمس وهكذا، كل واحد بحسب اجتهاده. يبقى الفاتحة لو الإنسان علم معانيها واستحضرها وهو يصلي ينال قدرا كبيرا من الخشوع بإذن الله عز وجل. احنا بنقول دايما الفعل له وجهين، وجه هو متعلق بك هو اجتهادك وأخذك بالأسباب، يعني هتدرس معاني الفاتحة، هتتابع معانيها، تتدبر المعاني، ده وجه للفعل. طب وانت بتقرأ الفاتحة عشان يتم الخشوع فعلا واستحضار المعاني فعلا، لابد من الوجه الآخر ألا وهو فعل الله عز وجل. أي فعل بتعمله في الدين أو في الدنيا له وجهان، وجه هو يقوم بك انك بتفعل تأخذ الأسباب وتؤدي ما عليك ما أمرك الله به، ووجه يقوم بالله عز وجل وهو الإعانة والتوفيق. مال إيه؟ فأنت في قراءة الفاتحة تريد أن تحصل معانيها وأن تستفيد منها، يبقى أنت محتاج أن تتعلم معانيها طيب وتشتغل كده. خلاص حصلت يعني بعضلاتك يعني أبدا، ولا هتفهم فيها في يوم من الأيام ولا هتستعملها أبدا، وهيبقى علم على اللسان بس. إنما لو استعنت بالله وتوكلت عليه وتعلم أنك أعجز من أن تحقق خشوعا لم يأذن بها الله عز وجل، أعجز من هذا أن تحقق شيئا لم يشأه الله. طب نعمل إيه وإنت بتحاول وبتأخذ بالأسباب وبتتعلم معاني الفاتحة وهتقرأها في الصلاة على الناحية دي وعلى الجهة دي، في نفس الوقت أنت قلبك متجه لله هتقول يا رب أنا عاجز أنا مسكين، ارزقني الخشوع، ارزقني معاني الفاتحة، ارزقني حضور قلبي، أعذني من الشيطان الرجيم. وانت أولا بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني طبيعي عشان يبقى إيه تعرف تشتغل. يبقى مسألة الفاتحة مش بس عضلات الإنسان، بحول الإنسان وقوة. أنت دايما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقوم تيجي تشتغل فاتحة لوحدك بحولك وقوتك صفر، مش هتعمل حاجة، تبقى عاجز زي كل الجماعة اللي هم القدرية النفاة الذين ينفون القدر في الأفعال، يعني ينفون أن الله هو خالق أفعال العباد. دول تجدهم عاجزة في العبادات، صعب أو كيف يحصل الخشوع؟ يستعن بالله يبقى فيه خشوع ازاي؟ إنما اللي هيستعن بالله لازم يبذل جهد لو احرص على ما ينفعك، وفي نفس الوقت قلبه متجه إلى الله أن ربنا يرزقه العمل، مش بعضلاتك وحولك وقواتك. أنت مطالب تعمل آه، لكن عملك ده ما يقديش، لازم ربنا هو اللي إيه. هقولت أنا هو كل فعل يفعله الإنسان في الدين أو الدنيا له وجهان، وجه هو قائم بالعبد اللي هو الإنسان هيجتهد فيه ويقرأ الفاتحة ويستحضر ويفكر ويتفكر ويتدبر ويشوف وقرا ايه وفاهم ايه ويحاول ان يصل لقلبه بالله كويس. اهم من ده بقى الفعل القائم بالله، انك متوجه له ان يرزقك الخشوع ويبعد عنك الشيطان ويعينك عشان تطلع من الصلاة دي كأنك ايه حصلت ما حصلت عند الله سبحانه وتعالى وغفر لك بذلك. يبقى الفاتحة قلنا ايه الوجه الفعل القائم بالعبد، ده ما يلغيش الفعل القائم بالله سبحانه وتعالى، عشان كده احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز لا في دي ولا في دي. طبعا معظم الناس عجزوا، يعني حتى الذي لم يعجز في 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 الدراسة وفي المعاني الفاتحة وكده عجز في الاستعانة بالله ان ربنا يرزقه الخشوع، فخلي بالك من دي. فهناخد كده نبدأ يعني فاتحة الكتاب بشرح بسيط يعني حتى يستوعبه الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولها الاستعاذة. الشيطان يحضرك في صلاتك ويضغط عليك ويذكرك بأي شيء ينسيك ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ذكر على اللسان بس. طب إذا أنت وده رجل مادته من الشواط، يعني أي عمل بتعمله يشيطه من غير ما يطلع ما تشوف دخان ولا نار، طب ما أنت تخلص منه، تخلص منه إزاي؟ بالاستعاذة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذكر الطفل الذي يعوذ بأبيه من ثعبان طلع له. شوف الولد بيعمل إيه ساعتها، كيف يصعد ويمسك بتلابيبه ملابس أبيه ويصعد إلى صدره ويلتصق بشدة بأقصى ما يستطيع. هي دي الإعادة، هي دي الإعادة، الاستعادة يعني، استعيد بأبيه، عاد بأبيه. أذكر هذا أنك تجري وتلجأ إلى جناب الله العظيم ليحميك من هذا الشيطان اللي هو شايفه كنت مش شايفه، اللي تبدأ الصلاة يجعل كل شيء يحضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ما حرب بينك وبينه. طب ما تستعن بالله يا أخي من أوله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالمعنى ده، يعني تلجأ وتحتمي بالله أن يعيذك من الشيطان الرجيم. أمال إيه؟ الناجح المفلح هو اللي استعاد، اللي استعاد صح، اللي بعدها هيبقى سهلة، زي ما إن الصلاة الخاشعة اللي هينجح فيها يبقى هينجح في اللي بعدها، وهكذا اللي فشل فيها يبقى هيفشل فيما بعدها، أو فيما بعدها يكون أفشل. يبقى البداية الاستعاذة أهو، برغم إن أحد بيقول لك وأنت جاي في الطريق للصلاة بتستغفر وبتستعيذ وبتستعد إنك تكسب بيها كتير جدا أو تخسر كتير جدا. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هو شو لك أفضل اللحم عوده، عوده يعني ما التصق بالعظم، ما عاد بالعظم، التصق بالعظم. يبقى الاستعاذة هنا إنك بتجري إلى الله تحتمي بجناب الله العظيم من عدوك. مال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. يعني كل هذه القراءة اللي جاية وكل اللي جاية بعد كده هو بسم الله. طبعا بسم الله، ما هو لازم الوجهين، وجه قائم بالله ووجه قائم بك. الرحمن الرحيم، تلك الصفتان يعني، أو هاتان الصفتان ثابتتان لله عز وجل، وتقرأهما مرتين، مرة في البسملة ومرة في الآية التي بعد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، رحمة عامة عاجلة وآجلة، رحمة للجميع تسع كل شيء، الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. الرحيم دي أنا بختصر إنها في الأسماء الحسنى بقت كل ده تفصيلا بإذن الله. الرحيم دي وصف خاص بالمؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما. ويعني إذا أنت دخل في الصلاة ما تخافش، ربك أرحم بك منك ومن أمك التي ولدتك، فلا تيأس. يبقى انتظر الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فاطلبه واطلب رحمته أن يرزقك الخشوع في الصلاة وقبول الصلاة دي. لو قبلها يبقى ممكن تعدي وتبدأ بقى بالترقي باستمرار ما حييت. هو الرحمن الرحيم، هو فيه رحمة في الكون هتكون بعيدة عن الرحمن الرحيم؟ تيجي ازاي دي بقى؟ ده جميع ما لله من أسماء رحمة أو أسماء إنعام أو إكرام أو إحسان أو بر، كل الأسماء دي داخلة في الرحمن الرحيم. يبقى أي رحمة بتحصل للإنسان في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة، في البدن أو في المال أو في معاملات الناس، كلها مصدرها مين؟ الرحمن الرحيم. يبقى الرحمة مصدرها الرحمن الرحيم. يبقى أنت هنا إيه؟ كل ما لله من صفات الرحمة ذكرتها هنا في قولك الرحمن الرحيم، فكيف تيأس من رحمته سبحانه وتعالى؟ نعرفين أنه جعل الرحمة 100 جزء، الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، أنزل من هذه الرحمة جزءا واحدا تتراحم به الخلائق في الدنيا، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبهم من ذلك الجزء. يعني تخيل كده جزء واحد من 100 رحمة، جميع الأمم، أمة القطط، أمة الكلاب، أمة الأنعام، الحمير، البغال، الجاموس، البقر، الإبل، جميع الأمم، الوحوش، الغزلان، السبع، أي أمة، الأسماك، الإنسان، الجن، كل الأمم دي بيحصل إيه؟ شوف الدابة بتعمل إيه في ولدها، ترفع حفرة عنه لإيه الرحمة دي؟ مكان الداست وهي دابة، ألا من ذلك الجزء، جزء واحد تتراحم به الخلائق، ده جزء واحد، جزء واحد تتراحم به الخلائق. وادخل 99 جزءا لعباده يوم القيامة، مال ايه؟ المؤمنين يوم القيامة 99 جزء. ويوم القيامة هذا الجزء الذي ظهر أثره في جميع المخلوقات حسن الرحمة وسعت كل شيء وتراحمت الخلائق كلها فيما بينها بهذا الجزء من الرحمة يرفع مرة أخرى عشان يبقوا 100 جزء كاملة لأوليائه ولعباده يوم القيامة. شفت بقى الرحمن الرحيم؟ يبقى الرحمن الرحيم مهم أو أنك تذكر هذه المعاني. لما تلاقي فريق كده متحاب وحبايب مع بعض هي من الجزء ده، من الجزء ده، واحد يشعر بأن هذا مسكين فرحمه وأخذ بيده أو أعانه أو أعطاه صدقة، هذه من الرحمة من الجزء اللي ربنا خلقه ده سبحانه وتعالى. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى أن الدابة اللي ترفع حافرها عن ولادها خشية أن تصيبه، الرحمة دي اللي جات للدابة دي منين؟ من ذلك الجزء. شفت بقى؟ وده جزء واحد، قسم واحد، هي المتوقع يوم القيامة 99 جزء يدخرها لأوليائه يوم القيامة ويكمل المية يرفعها تاني. يعني الإنسان يطمع جدا 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 في رحمة الله، بس مين اللي يرجو رحمة الله بقى؟ اقرأ الآية في سورة البقرة، أولئك يرجون رحمة الله. ده مين؟ ده اللي آمنوا وجاهدوا، هجروا وجاهدوا، هم دول اللي يرجون رحمة الله عز وجل. يعني أدوا الأسباب، تأدية الأسباب هو ده اسم الرجاء، لأن الرجاء ده معنى فعل مقدمات، إنك ترجو الخير، بتزرع لأنك ترجو الثمرة، ترجو الثمرة، فدي أسباب. ترجو رحمة الله الكبيرة اللي انت سمعتها دي، أدي أسبابها بقى، ادفع ثمنها. هي مش كلها حاجة لا أسباب، هي السفينة تجري على اليابس لا تجري على اليابس، يبقى بتؤدي الأسباب. المعنى بسم الله الرحمن الرحيم، كل رحمة عامة وخاصة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة في أي أمة من الأمم، مش في الناس بس، كل داخل فين؟ في الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا يعني شوف، لو اتكلمنا في الرحمن الرحيم هنتكلم كتير قوي، لكن الاختصار ان واحد ممكن يعيش 80 سنة واكثر ويعيش بجهالة وبابتعاد كامل عن الله سبحانه وتعالى، ثم يرزقه الله التوبة في اخر حياته، اخر ساعة، اخر يوم، اخر شهر، اخر سنة، ويحسن عمله لانه الرحمن الرحيم، سبق عليه الكتاب برحمة الله سبحانه وتعالى. انت عارف افعال الله سبحانه دائرة بين الايه؟ بين الرحمة والفضل والعدل والمصلحة والحكمة. أفعال الله لا تكون إلا هكذا، إما أنه يعدل مع ظالم فيضله، وإما أنه يتفضل على مؤمن فيهديه وينعم على الفضل من الله ونعمة. يبقى أفعاله دائرة هكذا، كل ده خارج من إيه؟ فنتكلم على الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تقول الحمد، الحمد لله رب العالمين. إيه الحمد ده؟ أنت عارف المدح هي نفس الأحرف ميم دال حاء، الحمد حاء ميم دال، هي اختلاف الترتيب بس، فبينهم اشتقاق أوسط. الاشتقاق الأقرب بنفس الأحرف بنفس الترتيب، بس اختلاف في الإيه؟ في الضبط، ضبط الحروف. زي صدقة صدق، هنا نفس الكلمة هو بس اشتقاق أقرب، إنما لما نقول حمد مدح ده اشتقاق أوسط. طيب ايه الفرق بين المدح والحمد؟ المدح تثني على الممدوح وان كنت تكرهه، انت بتصفه باوصاف هي فيه، رجل عادل، رجل محترم، رجل عنده صفات نفسية كريمة، رجل كذا رجل كذا، انما الحمد تمدحه تثني عليه بشرطين، المحبة والتعظيم، لابد ان تكون تحبه ولا بد ان تكون تعظمه. يبقى الحمد اللي طالع منك ثناء على الله عز وجل لان له صفات الكمال، ده ثناء على الله باشتراط المحبة اللي طالع من القلب والتعظيم اللي طالع من القلب، هو ده الحمد، اسمه حمد الثناء، حمد الثناء. يبقى ده النوع الهام جدا هنا، حمد الثناء، يعني جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى مختصرة فين؟ في كلمة الحمد هنا. بس الحمد يطلع انك مقر بهذا، تثني على الله بما هو اهله ومع محبة وتعظيم. لما تقول الرحمن الرحيم ده من ضمن الحمد، ولكن تحبه جدا على رحمته هذه وعلى ما سمعته، وما سمعت الا القليل عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وتعظمه. ده بيرحم ايه؟ ده في كم مليار بشر، كم مليارات من الانعام، كم مليارات المليارات من المخلوقات، والرحمة تدخل في كل هذا. ده تعظيم بقى كبير قوي. فده اسمه ايه؟ حمد الثناء. بنشترط له المحبة والتعظيم. طيب في نوع ثاني من الحمد، وهو داخل برضه في الحمد لله رب العالمين. هذا النوع اسمه ايه؟ حمد الايه؟ الشكر. اسمه حمد الشكر. ايه حمد الشكر يعني؟ يعني هتقول يا رب نعمتك كذا، الحمد لله، زي العامة عندما يقول الحمد لله رضي ايه يقابل يده ولكن الحمد لله، ده اسمه حمد الشكر. اللي بيعمله ده حمد الشكر. احنا الحمد نوعين، حمد الثناء اللي كلمنا عليه وده مهم جدا، وحمد الايه؟ وحمد الشكر. فلما تقول الحمد لله رب العالمين اذكر نوعي الحمد لهما على اعظم وجه، حقه عز وجل، ولا تحصي ثناء عليه ابدا، لكن نفضل كده حتى نلقاه. وجميع الخلق وجميع الملائكة وجميع الصالحين وجميع كلهم يسبحون، بل كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، ثناء على الله. طب وصلت؟ لا ما وصلتش. يعني خلاص احاطت بالله علما، يعني كل هذا الذكر المستمر يوم القيامة من الملائكة، من البشر، من الجن، من الأمم، من المخلوقات، من الماديات، كله عمال يرفع في شأن ربنا، يسبح بالحمد وتسبح الحمد عليه كده. خلاص تكون وصلت بقى؟ أبدا والله العظيم، ولا يحيطون به علما. إنما احنا نؤدي ما علينا وبس، لكن يبقى عارفين كما عرفه أعرف الخلق به سيدنا عليه الصلاة والسلام، ما قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. مش ممكن هتحصي ثناء على الله أبدا. هتحصي ثناء في إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طبعا الله لفظ جلالة يعني إيه؟ يعني الإله، لفظ الجلالة الإله، الإله يعني المألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وخوفا وشوقا وتوكلا وصبرا وكل بقى له، وتلذذا وشوقا إلى الله، كل ده موجود بقى. يبقى ده لفظ الجلالة الله، يعني الإله. طيب رب العالمين إيه رب العالمين؟ انت عارف الربوبية في القرآن ثلاث أقسام: قدر كوني، تشريع جزاء. فاللي خلق العالمين وأحياهم ورزقهم ويدبر أمرهم كله، ده أول جزء في الربوبية، لكن في رب العالمين. إيه الجزء الثاني؟ اللي حيربي العالمين بشرعه برسالاته بوحيه، يبقى حيربيهم ليس فقط بنعمه اللي هو القدر الكوني، يعني إن كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، لا، الثانية بالشرائع برسالات بالرسل، هو ده الجزء الثاني. يبقى الجزء الأول عرفناه، الجزء الثاني كمان إيه؟ كان عرفناه هو التشريعات والكتاب والسنة والرحمة، كل هذا إيه؟ القسم الثاني من ربوبية الله عز وجل. يبقى رب العالمين ثلاث أقسام: الأول قدر كوني، إن كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون، الثاني تربيتنا بالدين فضلا من الله ونعمة، الرسالات والكتب، ذلك ما أوحى إليك ربك من الكتاب والحكمة، تنزيل الكتاب يا رب فيه من رب العالمين، كده بقى آيات كثيرة جدا في القرآن. طيب القسم الثالث إيه؟ الجزاء. الجزاء، الجزاء، والجزاء مش في الآخرة بس، الجنة والنار، لا، وهنا من الجزاء يدي لك حسنة، أنت فعلت حسنة، يعني مثلا تصدقت بجنيه وأنت معكش فلوس كتير، ده انت اتيت المال على حبه، بقى انت محتاج وتصدق به، يبقى دخلت في وقت المال على حبه، هتلاقي دي هتلاقي دي نتيجه لايه؟ هتلاقي ديت نتيجه لصدقه سابقه، فاحسن الله اليك فرزقك الصدقه الايه؟ الكبيره اللي طلعتها ديت، ان اتيت المال على حبه، وهكذا. او ده القسم الجزائي بقى من رؤيه رب العالمين. يبقى الحمد لله رب العالمين، اذكر دي، بتعمل اي خير تبقى عارف ان ربنا هو الذي رزقك بهذا الخير، لانه رب العالمين سبحانه وتعالى، وده اسمه القسم الجزائي. عملت معصية من أثر المعصية تمهد لك معصية أخرى وتقدر لك معصية أخرى عقوبة لك طالما أنك ما ألحقتهاش بالاستغفار. يبقى دي إيه رب العالمين؟ ده الجزاء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ كل نفس ما كسبت ده شيء شايب العقول يعني، شيء يدير الرؤوس فعلا. يعني تخيل إنسان واحد الله قائم عليه من أوله لآخره كده، خلاياه، هرموناته، أنسجته، أعضاؤه، أذكر الجسم بقى وجميع أطباء العالم يقعدوا يحكوا لك بقى لغاية لما يموتوا عن الجسم واللي فيه، من ربه، مين اللي خلق ودبره، هكذا هو رب العالمين قائم عليه، قائم عليه بما كسب سبحانه وتعالى. طب إيه قائم عليه بما كسب؟ يعني نربط بين أعماله وبينه بما كسبت. هو الكسب ده يعني إيه؟ ما هو فيه مثلا عمل فعل كسب، يعني المعصية شو تسمى معصية باعتبار، ذنب باعتبار، كسب باعتبار، كل ده ايه بتاع الكسب باعتبار ايه اثرها على الانسان. الانسان خصه الله دون باقي المخلوقات باثر عجيب، ان اعماله تؤثر عليه تماما. الخير يؤثر بالخير والشر يؤثر بالشر، وكلمة الكسب دي بهذا الاعتبار. يقول لك مثلا ايه، اكتسب هذا المكان حرمة، ليه؟ بصلاة المصلين فيه، بقى مسجد، بقى كمقدس، خلاص اكتسب. يبقى العمل فيه اثر عليه، فانت العمل بتاعك بيؤثر عليك جدا، يسمى كسب بهذا الايه، بهذا الاعتبار. الله قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت، على كل نفس بما كسبت. يعني الأعمال اللي تعملها، تخيل بقى لما يدبر لك عمل تاني، طاعة تاني أو معصية تانية، وأقدار تتحكم فيك في منتهى الدقة، ده غير بقى الحساب يوم القيامة، وغير الحساب هنا كمان. قائم عليك بما كسبت، هتوفق هنا ولا لا؟ هترزق الخشوع في الصلاة ولا لا؟ انت لسه عامل معصية ومتخنق، ولسه عامل كذا قبل الصلاة، لا التاني طيب ومستغفر وغايب وخاضع لله، بما كسبت. كل شيء بتحدد، ومين يقدر عليها دي؟ هو الرب، هو رب العالمين، او ده الجزاء. يبقى ده القسم الجزائي، مش بس الجنة والنار، لو الجزاء هنا كمان في الدنيا، من جزاء الحسنة، الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة، السيئة بعدها. طب ازاي؟ بما كسبت. من يقدر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. نلتقي عشرة في طريق وتحدث خناقة، حادثة صغيرة، مشكلة، اشتباك، تبص لا ده بيقول لا، بيأمر بالمعروف وده بيأمر بمنكر وده بيعتدي، ده كل واحد من دول التصرف اللي تصرفه انما هو جزاء لما قدم قبل ذلك. اما انه عمل عمل صالح تبقى مكافأة له، اما انه عمل عمل سيء دي ايه عقوبة له. شوف بقى الكلام، بما كل نفس، هو نفس واحدة، هو ربنا قام على نفس واحدة، ده جميع كل نفس بما كسبت. ولذلك يعجب الله بعدها فيقول وجعلوا لله شركاء، وجعلوا لله شركاء. تيجي الشريك منين؟ لما هو قائم على كل نفس بما كسب، مش البدن بس، بقى الأعمال أيضا، والأعمال أسباب ومسببات بشكل عجيب، زي ما ضربت لك مثال. كيف يكون هذا؟ هو القادر على كل شيء، المقيت على كل شيء، الحسيب على كل شيء، رب العالمين. إذا تقول الحمد لله رب العالمين، تستحضر المعاني دي كلها، مال إيه؟ ويبقى عندك كده رجاء إن ربنا يرزقك الخشوع، وده من ضمن إيه؟ كلامك رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم مرة تانية. يبقى شوف بقى الكلام في فتحة الكتاب مهم جدا، إن شاء الله سنكمل في المرة المقبلة، لأن فتحة الكتاب ديت فيها كلام مع كأم الكتاب، فممكن تقعد تشرح فيها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، لأنها أم الكتاب، ده القرآن كله مختصر فيه. وقالوا إن الفاتحة مختصرة فيه إياك نعبد وإياك نستعين، بس البس عايزة معاني بقى، الناس تستوعب يعني يبقى مش بس كلام كده، معاني، وتستعين بالله سبحانه وتعالى وانت بتقرأ الفاتحة. ان شاء الله هنتم الفاتحة دراسة، وعين نتم بعدها ايه الاذكار الاستفتاح اللي هي قبل الفاتحة، واذكار الركوع، واذكار السجود، واذكار بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين، وهكذا، واذكار القيام بعد الركوع. ان شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا وفي كل ما نأتي وفي كل ما ندع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.